بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فينتقل الإمام العمريطي رحمة الله عليه، فهو ذكر أنه سيبدأ في أصول الفقه بعد كل ما حدث وبعد كل التفصيلات التي مضت، يقول أنه سيبدأ في أصول الفقه، وقال أبوابها 20 باب تسرد وفي الكتاب كلها ستورد. يعني يقول أن أصول الفقه تنقسم إلى 20 بابا، وأن هو سيبدأ فيها بابا بابا دون أن يؤخر منها شيئا. فقال رحمه الله، خذ بعد فقال: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل، كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هو بيبدأ بهذه الأبيات، فبيكلم الأول يقول: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. الكلام يقول إن الكلام إما أن يكون أمرا أو نهيا أو لفظ عام أو لفظ عام أو خص أو مبين أو مجمل. يعني يقول إن الألفاظ منها لفظ عام ومنها لفظ خاص ومنها لفظ مبين ومنها لفظ مجمل ومنها لفظ ظاهر ومنها لفظ مؤول، هذا كله يعني ينطلق فيه. فيقول: تلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. أولا الأمر والنهي، الأمر والنهي. الأمر ما كان، ما يأتي بصيغة أمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراد به الفعل، ويراد به الفعل. وقد يكون هذا الأمر للوجوب، فالفعل هنا يكون للوجوب من تركه فقد أثم، وقد يراد الأمر للاستحباب فمن فعله أثيب ومن تركه كره له ذلك. يبقى إذن ليس، لو جاء الكلام بصيغة أمر ليس معنى هذا أن هذا الأمر واجب، ليس معنى هذا أن الأمر واجب، وإنما الأمر يمكن أن يكون واجب، ويمكن أن يكون مستحب، ويمكن أن يكون مباحا، لقوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا فعل الأمر، فاصطادوا فعل الأمر. هنا هذا الفعل الأمر للوجوب ولا الاستحباب؟ ولا الوجوب ولا الاستحباب، هذا مباح، حبيت تصطاد اصطاد، ما حبيتش لا. لكن لما يقول فاجتنبوه على الخمر والميسر، هذا فعل أمر واجب، مش كده؟ يجب انتهاء عنه، الوجوب هنا وجوب اجتناب الخمر. فهكذا إذا لفظ الأمر لا يفيد الوجوب في أصله، يفيد الوجوب، وإنما لابد من قرينة، فإن صرفته القرينة إلى الاستحباب صرف إليها، وإن صرفته إلى الإباحة صرف إليها. فهنا يقول: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. الكلام كل ما يلفظ من الفم يسمى كلام، ومنه الكلم يعني الجرح، ومنه الكلم يعني الجرح، فلأن اللسان أعظم جارحة في البدن، فما يخرج منه يجرح، ممكن يجرح للخير، ممكن يجرح للشر، ولكن الكلام منه الكلم يعني الجرح، في هذا في الأصل، هذا في الأصل. ولكن صاحب الألفية يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني الكلام هو الألفاظ المفيدة لمعنى، أما لو كان غير مفيد لمعنى فإنه يكون مجرد أصوات تخرج من الفم، أصوات تخرج من الفم، لكن الصوت اللي يخرج من الفم ويكون له معنى مفيد يسمى كلام. فإن قلت رجل، وإن قلت رغيف، وإن قلت صوت، وإن قلت صوت، وإن قلت الله، وإن قلت محمد، هذا كله يعد كلاما. ليه؟ لأنه لفظ إيه؟ مفيد، لفظ مفيد. يبقى الكلام هو ما كان لفظا مفيدا. أما ما لم يكن لفظا مفيدا فيعد أصواتا. فبعض الناس ممكن يركب حروف ببعض كده وينطقها فلا يفهم لها معنى. واللغات الأجنبية بالنسبة لمن يفهمها ليست كلاما وإنما هي بالنسبة له أصواتا. فأنت إذا سمعت رجلا ينطق بالهندية وأنت لا تعرف الهندية فلا يكون هذا بالنسبة لك إيه؟ كلاما، وإنما يكون هذا بالنسبة لك أصوات. وهو لا يفقه العربية فيكون كلامك بالنسبة له أصواتا لا كلاما. إذن الكلام لفظ مفيد، لفظ مفيد. ولذا قال الكلام كما قال النحويون الكلام لفظ مفيد، فكل لفظ مفيد فهو كلام، وكل لفظ لا يفيد فهو إيه؟ صوت، فهو صوت. طيب قال لفظ، لفظ يبقى الكتابة ليست كلاما والإشارة ليست كلاما، لأن الكلام هو ما تلفظ به، لكن المكتوب إذا نطقته صار المنطوق هو الكلام، صار المنطوق هو الكلام. أما المكتوب فهو مكتوب، لأن المكتوب يرى، وأما الكلام يسمع، يقال ويسمع، يقال ويسمع. طيب قال وإذا، والإشارة معروفة الإشارة، كلام مفيد يخرج به غير المفيد. وأحيانا أنت تنطق كلمة واحدة ويكون المعنى غير مفيد وليس له ثواب ولا أجر، كأن تقول مثلا الله 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 الله، هذا لا يفيد، هذا لا يفيد. ليه؟ لأنه لكي يفيد لابد أن يكون له معنى، إلا إن كان كلمة واحدة وهي جواب على سؤال. فإن قلت لك من تعبد، قلت الله، هنا الكلام صار مفهوما، مظبوط، صار مفهوما. من خلقك، الله، هذا الكلام صار مفهوما. فلابد عند العلماء أن يكون الكلام يؤدي إلى معنى، فإن لم يؤدي إلى معنى يصير غير مفيد. حتى عندهم لو كان جمل كاملة، حتى لو كان جمل كاملة يقول لك ما ده يعني كلام غير مفيد. فإذا قلت مثلا إذا جاء شهر رمضان، فيقول لك أنت قلت جملة لكن غير مفيدة، ما أنك لو شلت إذا الجملة تبقى مفيدة. نعم، قلت إذا جاء شهر رمضان جملة غير مفيدة، لكن إذا قلت جاء رمضان جملة مفيدة، إذا جاء رمضان صمنا جملة مفيدة، جملة مفيدة. فهكذا بعض، بل بعض العلماء يقول ممكن الجملة تبقى كبيرة جدا ولا تؤدي إلى معنى. فيجيب مثال عليها، كلام الشاعر يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طيب ما هو دي هنا كرر المعنى، وكرر المعنى، كرر المعنى. والحقيقة كلام مفيد لكنه كرر. وأحيانا يكون تكرار المعنى أعظم إفادة، كقول الشافعي رحمه الله مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. لاحظ أنه في الجزء الثاني من البيت يكرر الجزء الأول من البيت، ولكن أجمل وأمتع وأعظم، مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. فكلام هنا كلام جميل جدا مع أنه مكرر، لكن لما الشعر هنا كرره ما كانش له معنى. فهكذا فهكذا. المهم هنا ده استفاضة في بيان الكلام، لكن الجملة المفيدة تظل جملة مفيدة ولو لم يكن لها إفادة كبيرة. فإذا قلت جاء زيد لوحدها كده عند علماء النحو يقول لك طيب جاء زيد، يعني ليست مفيدة عندهم، ولكن هي مفيدة في علم الأصول، أن جاء زيد تضمنت مجيء وتضمنت فاعل وفعل وظروف وأحوال قوة وقدرة هكذا. قال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. أقل الكلام ما يتركب منه الكلام اسمان، اسمان اثنين، بيت كبير، الله أكبر، إله عظيم، إله واحد، هنا دي اسمان وإن كان اسم وصفة لكن هي اسمان، فتمشي الكلام هنا كلام مركب. أو اسم وفعل كجاء زيد أو زيد جاء، كنطق محمد، محمد نطق، هكذا. طيب، فأقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل، فهذا العلم نافع. الشجرة جميلة، البيت كبير، الحج فرض، الصيام فريضة، الصلاة ركن، الشهادتان نجاة، الصدقة برهان، نعم، الحج عرفة. هنا شوف اسمان اهي، الحج عرفة، ومع ذلك ركبت منها جملة تامة. الفعل إذا أضيف إليه ضمير يبقى في هذه الحالة جملة كاملة، جملة كاملة، فتقول جئت، جئت كلمة واحدة لكن جئت ألحقت بها تاء الفاعل فصار حقيقة هي جئت أنا أو أنا جئت. ولذا لما تيجي ترجمها إلى لغة أخرى، حبيت ترجمها للغة الإنجليزية فلا بد أنك تعملها اثنين، لازم تلايكين، ما ينفعش تقولها كلمة واحدة أبدا، فهي إذا جئت كنت وهكذا. فأقل ما يتركب منه الكلام هو اسم وفعل، قال كركبوا أو فعلوا أو صلوا صوموا زكوا، هنا اسم وفعل، الاسم هنا هو الجماعة والفعل صام أو افعل أو اركب. ثم قال كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. من فعل وحرف وجدا، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف، محمد، يعني الكلام يوجد من فعل وحرف، فيمكن أن تقول لم يقم، ويمكن أن تقول ما قام، ويمكن أن تقول جاء، يعني تقصد جاء هو، فهذا مركب وهذا الكلام يفهم. طيب، وما كان من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، فيقول إنما إن لو جاء حرف بس هذا الحرف ليس ضميرا فإن الكلام لا يفهم. فبيسوق مثال عليه يقول لم يقم، لم يقم، ويقول هنا هذا الكلام مركب من فعل وحرف، حرف اللي هو لم والفعل يقم، والحقيقة إنه مش مركب من فعل وحرف، ده كلمة لم يقم ثلاث كلمات مش اثنين، صح؟ لأن هنا يوجد ضمير مستتر تقديره هو، يعني لم يقم فلان أو لم يقم هو، فقوله هنا لا يستقيم، الاستقامة موجودة من دون الحرف، من دون الحرف، لأن في ضمير مستتر تقديره هو، كلم أقم، لم أصلي، لم أصلي أو لم أصل، وهكذا. وجاء اسم وحرف في الندى، يعني أن الكلام يتركب من اسم وحرف، ويقول مثلا يا زيد، يا زيد، هنا بقى يا زيد دي مركبة من حرف ومركبة من اسم، حرف نداء واسم، لكن هل هذا الكلام له معنى؟ يا زيد فقط، ممكن يفهم يا زيد يعني يا زيد تعال، يا زيد تعال، أو تكون تسأل سؤالا وتقول يا زيد يعني أجب يا زيد، فإن كان الكلام سبق يبقى يمكن للنداء والاسم أن يأتي بمعنى صحيح، أما النداء والاسم من غير سوابق عليها ومن غير لواحق لها فإنها لا يمكن أن تفهم، لا يمكن أن تفهم. ولذا عيب جدا أنك تقول يا الله، يا رحمن، يا كريم، يا لطيف، يا عليم، هذه إساءة أدب. ليه؟ لأن إساءة أدب لأنك تنادي ثم لم تقل شيئا. يا عليم طيب، يا رزاق طيب، يا فتاح، وبعدين لابد أن تقول شيئا يفهم، لابد. ولذا هذا الذكر هذا مكروه جدا، أذكار الصوفية كلها مكروهة، لأن أذكار الصوفية تقوم على الاسم المجرد أو على الاسم المجرد مع أداة نداء، وهذا لا يفيد شيئا، لأنك حين تقول مثلا يا الله والله عز وجل يقول سبحانه نعم، ففي هذه الحالة ماذا قلت أنت له؟ كأنك تنادي إنسان فتقول يا فلان، طيب يا فلان يا فلان يا، وبعدين حذقه يا فلان يا فلان يا فلان. فلما تقول يا علي يا علي يا علي، يا كريم يا كريم يا كريم، يا رحمن يا رحمن يا رحيم. وإذا الناس لما تقوم الصبح تقول إيه؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا كلام فاضي، كلام فاضي. آه لازم يجيب معنى، لازم يجيب معنى. وبعدين إيه، ما يقولش لا أصل علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، هذا كلام سوء أدب. وهو ينسبونه إلى إبراهيم عليه السلام وهو منه براء، لا يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام قد قال هذا، محال، لأن الله جل قال ادعوني أستجب لكم، فلا بد من دعاء. فما فيش حاجة اسمها علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، ده هذه العبارة معناها بطلوا دعاء والغوا قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني لازم إيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نلغيها دي من الآيات. ما فيش حاجة اسمها علمه بحالي يغنيها عن سؤالي، بل لابد من السؤال ولابد من التذلل والطلب والإلحاح. فإذا ذكر الصوفية مكروه، يا كريم يا لطيف يا عليم يا حنان يا منان يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، كل هذا كلام لا يصح أن يقال أبدا. غلطان، غلطان خالص. ويجي إمام يقعد كأننا أصبحنا في حلق الطرب ويقعد يا الله يا الله يا الله يا الله، والناس تتعيط، هتعيط على إيه وإيه اللي حصل في إيه؟ حتى أصلا كمان يعني ما يصحش نقول يا الله، نحن لو عايزين دعاء من الله ما نقولش يا الله. أنت اقرأ الحديث كده لن تجد ولا مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ولا مرة. فإن أردت أن تدعو الله تقول اللهم، لأن يا الله الياء دي لازم تحذف وتوضع ميم في آخر لفظ الجلالة، وهذا مختص به لفظ الجلالة فقط، نداء. لما تيجي تنادي الله جل وعلا لا تقل يا الله، وإنما قل اللهم، اللهم أكرمني، اللهم عافني، اللهم ارزقني، لكن لا تقل يا الله ارزقني، هذا ركيك ركيك. ولذا لم يرد على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا على لسان أصحابه رضوان الله عليهم أبدا كلمة يا الله، ما حصلش ولا مرة ولا مرة أبدا أبدا. فهذه من 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 ركاكة في اللغة وبعد عن السنة. ولذا الداعي بقى في وصل الدعاء هو في عيوب كثيرة جدا، إطالة في الدعاء والإسهاب فيه والسجع والتعمد والناس تبكي في الدعاء ولا تبكي في القرآن، هذا كله من المكروهات والمذمومات بشدة جدا. وهذا مما يؤاخذ عليه الشيخ السديس في الحرم، وأنه يطيل في دعاء ختم القرآن وهو أصلا بدعة، ويطيل في أدعية الليالي في القيام في رمضان، هذا كله لا يجوز، هذا أبدا لا يجوز، وقد احتج عليه العلماء فيها. ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء قال يا الله، ما كان يا الله للتعجب. سبحان الله. أيوة نعم سبحان الله، لكن ما حدث أبدا. وكم تعجبوا رضوان الله يعني هم الذين تأملوا في ملكوت السماوات والأرض، ما كان أحد منهم يقول يا الله أبدا. المهم أن الدعاء أو النداء يا كذا هذه لا تفيد معنى بذاتها، لا تفيد معنى بذاتها، وإنما لابد أن يكون هناك معنى. إما أن يكون المعنى لاحق بأن نورد ألفاظ، فتقول يا زيد كل، يا زيد اقرأ، يا زيد اكتب، يا عمر افعل، لابد أن تكمل الكلام. أو أن يكون فيه معنى سابق، تسأل سؤالا ثم تقول يا زيد، يكون مفهوم أنك معناه يا زيد إيه؟ أجب، يا زيد أجب، هكذا. و يقول وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. يقول الكلام ينقسم من عدة وجوه. الكلام ينقسم من جهة الخبر والإنشاء، فعندنا من جهة الخبر والإنشاء عندنا أخبار وأمر ونهي واستخبار. عندنا أخبار كما يخبرنا الله عن قوم عاد أو عن قوم نوح أو عن قوم ثمود، يخبرنا بها. وهذه الأخبار لما تكون في كلام العموم غير كلام الله أو غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل التصديق والكذب، تحتمل التصديق والكذب. فإذا قلت لك الآن مثلا الجيش اللبناني دخل كذا، هذا الكلام خبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. إذن الخبر يحتمل الصدق والكذب، إلا إذا كان خبرا على لسان الله استغفر الله، أو قاله الله جل وعلا، أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. إما كلام ورد عن الله جل وعلا، خبر ورد عن الله جل وعلا، أو ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا الخبر هو ما يحتمل التصديق والكذب، مما يقال له كذبت أو صدقت. هذا باعتبار الكلام. أما باعتبار القائل يبقى عندنا الخبر باعتباره كلاما يحتمل التصديق والكذب، فإن تعلق الخبر بقائل ولا بد أن يتعلق بقائل، فعلى حسب حال القائل. فإن كان القائل الله يبقى لا يحتمل إلا التصديق، وإن كان القائل رسوله لا يحتمل الكلام إلا التصديق، وإن كان القائل غير ذلك فلا بد من البحث والتمحيص فيه، لا بد من البحث والتمحيص فيه. فإن كان، ولذا قال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب، وأما يبقى الخبر معروف، الخبر معروف، بس إيه الخبر؟ الخبر هو الذي يحكي شيئا وقع أو يقع، شيئا الذي يحكي شيئا حدث أو يحدث. فإذا قال لك، إذا قال لك الذي يحكي، إذا قال إن سبأ كان رجلا من اليمن أنجب أولادا كثيرين، هذا خبر، هذا خبر، كان سبأ رجلا من اليمن وقد ترك اليمن قبل انهيار سد مأرب كما روى ابن كثير في السيرة وفي البداية والنهاية. فهذا إيه؟ حمق الله، هذا خبر، هذا خبر. ولو قلت لك الآن الإعصار يقترب من سواحل عمان، هذا إيه؟ خبر، ولكنه خبر في المضارع. كان سبأ رجلا من اليمن، هذا خبر في الماضي. يقترب الإعصار من سواحل عمان، هذا خبر في الحاضر. كلا الخبرين يحتمل التصديق والكذب، كلا الخبرين يحتمل التصديق والكذب، تمام؟ طيب، لكن يبقى عندنا أول حاجة الخبر، ثم عندنا الأمر، والأمر هو ما يأتي بصيغة افعل، بصيغة افعل، كما يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قاتلوا الذين كذا. فهذا أمر، يعني يأتي بصيغة افعل، يأتي بصيغة افعل، يبقى الأمر طلب الفعل، النهي طلب الكف. ليه ما قلناش الذي يأتي بلا؟ لا، لأنه ممكن يأتي النهي من دون كلمة لا. مثلا النهي الذي يأتي بلا كقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مش كده؟ لا تقربوا الزنا، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا كله يأتي بالنهي على صيغة إيه؟ لا. لكن أحيانا يأتي النهي من غير لا، كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهنا اجتنبوه هذا فعل أمر، لكن مطلوب، مطلوب إيه؟ الكف. فإن كان مطلوب الكف سميناه نهيا، إن كان مطلوب الكف سميناه نهيا. وأحيانا يأتي طلب الكف على شكل جملة ليس فيها افعل وليس فيها لا تفعل، ليس فيها افعل وليس فيها لا تفعل، وإنما فيها بيان الإثم. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل هنا يوجد نهي؟ يوجد، يوجد نهي، يعني هذا النهي لا تأكلوا أموال اليتامى، مش كده؟ يوجد لا تأكله، وإلا فالتحذير من هذا وبيان عاقبة الأمر يدل على أنه. إذن هو قسم الكلام إلى خبر اللي هو يحتمل التصديق والكذب، وإلى أمر وهو طلب فعل الشيء، وإلى نهي وهو طلب الكف عن شيء، واستخبار، والاستخبار يعني الاستفهام، الاستفهام. فأنت تقول مثلا هل خرج الصحابة رضوان الله عليهم للجهاد في الفترة المكية؟ هذا استفهام، لم يخرج للجهاد، وإنما كان الجهاد في ذلك الوقت جهاد القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. تقول هل حرم الربا في الفترة المكية؟ لا، مش كده، لكن هذا يسمى استفهام، يسمى استفهام. فإذا الأدي أقسام الكلام اللي هو قسمها، قسم أربع إلى الكلام إلى أربع أقسام: خبر وأمر ونهي واستخبار. وبان دلوقتي إيه هو الخبر وإيه هو الأمر وإيه هو النهي وإيه الاستخبار. وهذا الكلام الذي قاله يعترض عليه العلماء، يقولون الكلام لا يقسم إلى هذا، وإنما الكلام يقسم إلى خبر وإنشاء، مش إلى خبر وأمر ونهي واستفهام، وإنما يقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر معلوم هو يحتمل التصديق والتكذيب، والإنشاء هو اللي أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتخصيص ودعاء وقسم. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول له بس خلي بالك ايه، احنا الشيخ ابن عثيمين لما اعترض عليه هذا الاعتراض فيه تعسف من الشيخ رحمة الله عليه، فيه تعسف من الشيخ. الشيخ ابن عثيمين قال والله طول عمر الناس تقسم الكلام الى خبر وانشاء، فالخبر ما يحتوي على التصديق والكلام، والإنشاء يشمل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والعرض والخاص والعام. لكن الشيخ اللي هو العمريطي كان حيبين هذا الكلام بعد ذلك، فلا داعي للاعتراض، لا، لأن دي ما لا مشاحة في الاصطلاح، طالما يؤدي المعنى الواحد، طالما يؤدي المعنى الواحد فلا مشاحة. فالشيخ رحمة الله عليه تشدد في هذه المسألة مع العمريطي، تشدد في هذه المسألة مع العمريطي رحمة الله على الجميع. ليه؟ لأن العمريطي نفسه قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم، فرجع تاني قال يعني دي تقسيم اللي قلته في الأول اللي هو خبر وأمر ونهي واستخبار، ويقول كمان الكلام ينقسم إلى تمن ولعرض وقسم. ولسه التمني معروف، التمني مش كده، التمني أن يتمنى الإنسان شيئا المفروض أن يكون لصالحه. الإنسان يتمنى دخول الجنة، يتمنى أن يكون في رفقة النبيين، يتمنى كثرة المال لينفقه في سبيل الله، يتمنى أن يعلمه الله علما نافعا. لكن هناك من يتمنى شيئا آخر، يقول يتمنى أن يموت، يتمنى يتشل، مش كده؟ في بعض الناس يتمنى كده. فالمفروض أن التمني يكون للشيء الإيه؟ للشيء الصالح. ف يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا ايه؟ تمني، هذا تمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، فهذا تمني. اذا التمني هو ما يأتي بلفظة يا ليت او ليت، يا ليت او ليت. ف يبقى عندنا تمني وعرض او عرض سيان. العرض ان تعرض على انسان شيئا، فان تقول لفلان هلا كتبت هذا الكلام، هلا حفظت هذا الشيء، هلا قبلت تلك النصيحة، هلا قبلت تلك النصيحة، الا تقبل ما اعرض عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا تقبلون ما اعرضه عليكم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب والعجم. فهذا اسمه عرض، هذا اسمه عرض. وقال إبراهيم عليه السلام للملائكة ألا تأكلون، هذا عرض كذلك. والعرض يكون بلطف واحترام. قال والتحضيض بالعكس فيه إزعاج وقوة، تقول له زي بالبلد كده مش هتدخل ولا إيه، مش جاي انت ولا جاي، ده اسمه تحضيض. لكن باللغة يقول هلا دخلت، هلا تدخل، فهذا يعني في شدة. فإن كان في رفق يبقى عرض، وإن كان في شدة يبقى تحضيض، يبقى تحضيض. وقسم، القسم معلوم، القسم معلوم، والقسم إنشاء، لكن أحيانا تقسم على شيء يكون خبرا. ف يقسم بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، تالله إن كان كذا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا قسم، هذا قسم أصله إنشاء لكنه خبر، لأن الله يقول لعمرك يعني وحياتك، وحياتك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنهم لفي سكرتهم يعمهون ده إيه؟ ده خبر، خبر على الحال الحالي ولا على حال المضى؟ لا، حالي، إن ربنا حين كلم رسوله في هذا الكلام قال على حال حال ولا على حال مضى؟ على حال مضى في الأصل، لكن الكلام لما كان في السياق، سياق الكلام هم لسه قدموا إلى لوط عليه السلام، كان الكلام، وده من إعجاز القرآن أن يتكلم وكأنه يصور الحال حاليا وهو يتكلم عن الحال ماضيا، مظبوط؟ فأنت وانت تقرأ الكلام وانت متصور بقى هم جايين للوط عليه السلام وعاوزين منه الأضياف وألم ننهك ويقول هؤلاء بناتي هن إيه، وبعدين هو يقول لهم هذا، والله يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم. فكأن الكلام معهم وكأن الكلام عنهم، كأن الكلام معهم وكأن الكلام عنهم، يعني كأن الكلام في الحاضر وكأن الكلام في الماضي. فهو خبر على العموم، ولكنه خبر لا يحتمل إلا الصدق، وفيه قسم، وفيه قسم، قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكذلك تالله إن كدت لتردين، تالله إن كدت لتردين، حين ينظر الشخص إلى قرينه الذي كان يغويه بالمعصية وبالكفر ثم يراه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، هنا يقول له تالله، يعني بالله، إن كدت لتردين، إن كدت لتهلكني. فهذا قسم، هذا قسم. طيب يبقى عندنا تقسيم الكلام مرة أخرى، الجزء الأول قلنا اللي هو خبر وأمر ونهي واستخبار، ده خلصناه. ثم تقسيم آخر بدأ فقال إلى، انقسم الكلام إلى تمني وإلى عرض وإلى قسم. التمني عرفناه يا ليتني، والعرض إن الإنسان يعرض الشيء عليه، هلا دخلت كذا، والقسم ذكرناه. وثالثا، أدي تقسيم ثالث، تقسيم ثالث، يبقى عنده تقسيم أول وتقسيم ثاني وتقسيم ثالث، إلى مجاز وإلى حقيقة. وخلي بالك بقى المجاز، إياك تقول في القرآن مجاز، إياك تقول هنا ابن تيمية يا يغضب منك بشدة، ويا يقول لا يوجد مجاز في القرآن، لا يوجد مجاز في القرآن. وطبعا أهل السنة كلهم على إن لا يوجد مجاز في القرآن، وأهل البدعة على أنه يوجد إيه؟ مجاز في القرآن. ولذا أهل عمان، وأهل عمان معروف إن هم إما إباضية وإما مبتدعة وإما زيدية، فكان شيخهم يتكلم مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال له المجاز، قال ابن باز لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن. فقال له الرجل يعني آثما، فقال له أرأيت إلى قول الله جل وعلا فإنها ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فطبعا هنا هو يحاول يسخر من الشيخ، فقال الشيخ إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والشيخ رحمة الله عليه كان من الناصحين، وكان يحب توجيه النصيحة، النصيحة للأمراء والملوك، والملك له في كل يوم ثلاثاء لقاء مع كبار العلماء، لازم، دي عادة من أيام الملك عبد العزيز، إن الملك لازم يجلس مع العلماء، كبار العلماء كل يوم ثلاثاء ينصحونه، لازم. فلما مرض فهد كان يجلس عبد الله اللي هو الملك الآن، كان أيامها هو الملك بس باسم ولي العهد، لكن هو الملك الآن وهو باسم الملك وهو الملك، فكان يجلس مع العلماء كل يوم ثلاثاء. قبل أن يمرض فهد مباشرة كان جالسا مع العلماء، فحكى له ابن باز على بعض الأشياء السيئة الموجودة في الرياض وفي مكة، وقال يعني إن البنك الربوي ينشأ أمام الحرم هذا شيء يعني لا يقبل. فقال له الملك فهد هو أنت رأيته؟ هل أنت رأيته؟ طبعا الملك عبد العزيز بن باز كان أعمى مش كده، فقال له هل أنت رأيته؟ وسخر ضحك، فقال له إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكانوا لا يخافون في الله لومة لائم. ومع ذلك يقال عنهم عملاء، والبعض المجرمين يسميهم هيئة كبار العملاء. نعم نعم مستعان. يعني أيمن الزواري يقول هيئة كبار العملاء، سوء أدب طبعا، سوء أدب. طيب فالمجاز نقول لا يوجد مجاز في القرآن. وأما الذين قالوا بالمجاز من العلماء وهم يخالفون، يعني هم مخطئون بس مجتهدون لهم أجر، قالوا يوجد مجاز في القرآن واحتجوا بقول الله عز وجل واسأل القرية واسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية. فهل القرية هي تسأل ولا هذا مجاز يقصد به أهل القرية؟ هم قالوا هذا إذا مجاز يقصد به أهل القرية. واسأل العير، لا يمكن هيسأل هو الإبل، وأنا المقصود اسأل راكبي العير اللي هم القافلة. وقال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وهذا مجاز، أن الجدار يعني آيل للسقوط ولا يمكن للجدار أن يريد أن ينقض. فقال يوجد مجاز في القرآن، وهذا القول مردود عليه بأن العرب لما تتكلم بكلام فيه التشبيه فإذا فهمه الناس مباشرة فلا يكون في هذه الحالة مجازا. وأكثر ما استفاض في المسألة دي الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، أفضل وأوسع من كتب في مسألة المجاز. فقال إن كلام، وطبعا هو مستشهد بالمتامية، فقال إن العرب يقولون الكلام غيرهم يسميه مجازا، ولكن هم إذا قالوه يفهمون فلا يحتاج إلى أن يكون مجاز ولا تشبيه. فأنت إذا قلت للناس قد جاء الأسد حاملا سيفا، فلا يمكن يجي في ذهن إنسان إن جاي أسد بلب بدية وجاي بحوافره وأنيابه واخد بالك أنت ومخالبه، مفهوم جاء الأسد حاملا سيفا يجي على طول في دماغهم إيه؟ رجل يحمل سيفا. فإذا قيل لحمزة أسد الله، مفهوم أنه أسد مش معنى لا، ده معناه أسد يعني فارس شجاع، مش كده ولا لا؟ فالعرب تقول الكلام وهو يفهم فلا يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يعد مجازا. واخدين بالكم يا جماعة؟ فإذا جرى الكلام على كلام العرب دون أن يحتاج إلى التفاف للفهم فهو ليس بمجاز. ولذا مفهوم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، مفهوم كده من الجدار مليون أنا عاوز أنا مش ممكن، مفهوم من الجدار يعني ضعيف كده، هذه مفهوم على طول. ومفهوم جدا واسأل القرية، خلاص يعني اسأل أهل القرية، مش محتاجة إلى أن الإنسان يلف فيه الكلام. يبقى لا يوجد إيه؟ مجاز في القرآن. لا، في مجاز بره القرآن كثير، وده موجود في كلام الشعراء بالإنسان بيقعد يلف عشان يجد المعنى. ده المجاز موجود ومعترف به، معترف به. القرآن ما حملش المجاز خالص، لكن كلام العرب طول عمره يحمل المجاز، طول عمره يحمل المجاز، وتقعد تدور وتقعد تلف في المعنى وتجيب هنا يقصد ايه وهنا يقصد ايه. ولذا الكلام الحطيئة الشاعر لما كان بيكلم مع عمر بن الخطاب لأنه هذا رجلا، فضل عمر يحاول يأول يأول لغاية ما خلاص انتهت المسألة بقى. ما هو المجاز اصلا كلام لا يحمل على ظاهره، كلام لا يحمل على ظاهره، والمجاز اشبه الكذب، والكذب محال في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هل يوجد مجاز في، هل لا يوجد مجاز في القرآن ويوجد مجاز في اللغة العربية؟ قول بانها كذب، وقول آخر بأنه لا يوجد مجاز إطلاقا لا في القرآن ولا في اللغة العربية. وده اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، واختيار شيخ ابن عثيمين. عشان كده اللي أرى هنا وبيسبقني بالكلام هو اختار كلام دايما. قلت لكم علة في ابن عثيمين، قلت لكم في علة في ابن عثيمين اللي عشره ودرس على إيده يعرفها. ابن عثيمين لا يحيد عن كلام ابن تيمية أبدا أبدا، وما حاد عن كلام ابن تيمية إلا في مسألتين، مسألة في العقيدة ومسألة في الفقه. أما باقي المسائل فقد هو حافظ لكلمة تانية، والشيخ ما شاء الله يكاد يكون حافظ الفتاوى رحمة الله عليه. فهو خالف ابن تيمية في مسألة فناء النار، اللي هي فناء نار عصاة الموحدين، ان نار عصاة الموحدين في رأي ابن تيمية وابن القيم الجزء الاعلى من النار ده يدخله عصاة الموحدين، ثم ان عصاة الموحدين يخرجون منها برحمة الله جل وعلا وبشفاعة الشافعي اللي هي جزء برضه من رحمة الله. فابن تيمية ابن القيم اجتهد في المسألة دي، وابن القيم تأثر بأستاذ ابن تيمية، وكذلك ابن كثير، لأن ابن كثير وابن القيم زملاء اثنين يعودوا عند ابن تيمية. فابن تيمية قال الجزء ده اللي بيدخل فيه عصاة الموحدين، هذا الجزء إذا خرج منه عصاة الموحدين فإنه يفنى، فإنه يفنى. وتابع ابن القيم في المسألة، وهذا خطأ. ليه خطأ؟ لأنه لم يرد عليه دليل، والمسائل في التوحيد لا تقال إلا بدليل قطعي واضح، فلا يوجد دليل. فلذا ابن عثيمين بيخالفوا فيها، بس بيخالفوا ان العلماء كلهم مخالفينه، وهو تلاقيه بيخالفه وهو يعني ايه يعتصر حزنا. المسألة الثانية اللي يخالفوا فيها مسألة الطلاق البدعي، ان ابن تيمية لا يحسب الطلاق البدعي اللي هو طلاق المرأة وهي حائض او طلاق المرأة في طهر نجوم يعد فيه، فان ابن تيمية رحمه الله لا يحسبه. واحيانا كان يزيد ابن تيمية على هذا ويمشي مع ابن حزم في ان يعني ان الطلاق البدعي كله لا يحسب، وده طبعا غير صحيح، غير صحيح. فدي المسألتين حسب معلم اللي خالف فيهما ابن عثيمين ابن تيمية. نعم، اجازة الخمر، النجاسة. ان ابن تيمية له قولان في المسألة دي على فكرة، له طلاق قولان مسألة نجاسة الخمر. طب ابن عثيمين يقول ان الخمر ليست نجس. طيب، ف ابن تيمية لما يتكلم في اللغة انتبه، لما يتكلم في لغة العرب ابن تيمية ده عبارة عن ايه؟ لما يتكلم في فن من الفنون تقول هو لا يحسن الا هو، اذا تكلم في التوحيد تقول هو لا يدري شيء الا عن التوحيد، فاذا تكلم في التفسير تقول هو لا يحسن الا هو، فان تكلم في الفقه تقول هذا فقيه فقط لا يدري شيء غير الفقه، لان اكيد طريقته في الكلام في الفقه تدل ان عمره كله ذهب في الفقه. اذا وجب اذن تقول ان عمره كله قضاه في الفقه. ففي لغة العرب ابن تيمية افضل من سيبويه بمراحل، بمراحل ما فيش نسبة اصلا، مع ان سيبويه قال العلماء لم يخلق مثله في النحو، بس ابن تيمية اشد منه، وقد خطأه في 70 بابا في النحو، 70 باب في النحو. فلما يجي ابن تيمية يقول اللغة ما فيهاش مجاز، كلامه بيخوف الناس تخاف تخلفه، لانه في اللغة هو عملاق، عملاق جدا في اللغة. ولذا لما واحد بيسأل أخونا قرني بيقول له هل أقرأ ابن تيمية؟ قال ابن تيمية يسأل عنه، ما عجيب والله أمرك عجيب، ابن تيمية يسأل عنه، ما ينفعش يتسأل عن ابن تيمية. طيب، فالمهم ابن تيمية كل ده الكلام ده ليه؟ على المجاز. ابن تيمية بيقول ما فيش، فين؟ في اللغة كلها، في اللغة العربية كلها ما فيش مجاز، لكن الحقيقة أن فيه مجاز في اللغة العربية. فيها كثير من المجاز، بس برضه هو بيقول بيعتمد على انه العرب تفهمها مباشرة دون ان تلتف حولها. في المحدثين في كذا في مجاز.
لو قلت كلام مشابه
فهمه.
لا
خلاص
يبقى. كل كلام اللي احنا بنقوله
لا، في كلام للشعراء المحدثين يحتمل المعنيين. فهذا اللي قلنا فيه مجاز. ابن تيمية بيتكلم يمكن لغاية عصره، لكن بعد ذلك فعلا ظهر لما ظهرت الصنعة في عصور المماليك وما بعدهم، لما ظهرت الصنعة في الكلام ظهر المجاز، وأصبح كل كلام يحتمل، بل كلام الحطيئة ظل عمر بن الخطاب يحتمل على المعنيين لغاية ما وقع. فلو لم يكن فيه مجاز ما احتمل المعنيين، ما يقول له يعني اقعد فأنت الطاعم الكاسي، مش كده؟ فالكلام هنا يعني أنت الطاعم الكاسي معناها أنت راجل غني وواكل ومبسوط وشارب مبسوط ولابس وكويس، هو ما يقصدش كده، بس انت جبان مالكش في الحر، اقعد انت بس كل ونام تحت الشجره. خد الحطيئه كان يقصد يهجوه، لكن الكلام ولما قال ان قبلته لا يخطرون الناس، يعني ان قبلته ما بيؤذوش حد، ده انت قبلتك دي طيبه عمرهم ما يؤذوا حد ابدا، يقصد ان قبلتك جبانه وخوافه. فشوف كلام في مجاز مش مفهوش فيه. وعمر ظل يعفو يعفو لغايه ما قال لا لا تعال قم عليه الحد. فهكذا، فممكن اول كلام يقال لك على سبيل الذم، على سبيل الذم. اما واحد يقابل احد في رمضان يقول له والله انت بقالك متغدي، طيب فالمهم ان ما يهمناش بقى في مجاز ما فيش مجاز, يهمنا ما فيش مجاز فين؟ في القرآن الكريم. هي دي اهم شيء عندنا, ان ما فيش مجاز في القرآن الكريم ابدا. ولذا يقول الشيخ الشنقيطي في رسالته منع المجاز في القرآن الكريم رسالة طيبة وجميلة جدا. يقول قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: لا مجاز في اللغة العربية, وجميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة, ليست لها مجاز بحال. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله, ومشى عليه ابن سيمين رحمة الله. قال وثالثا: إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالكلام في حقيقة وفي مجاز, لكن الحقيقة حقيقة لغوية نعم, لكن بعد صدور الشرع يعني بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم صار عندنا حقيقة لغوية وصار عندنا حقيقة شرعية إلى جانب حقيقة عرفية. يبقى عندنا الحقيقة ثلاث حاجات: حقيقة لغوية, حقيقة شرعية, حقيقة عرفية. طيب فمثلا أنت إذا قلت كلمة الصلاة, الصلاة لها حقيقة لغوية معناها الدعاء, لكن هل في الشرع الصلاة بمعنى الدعاء؟ معنى الدعاء معناها أقوال وأفعال مخصوصة كده لزمن مخصوص, وإن كان أيضا في الشرع تحتمل الدعاء إن كان سياق الكلام كذلك, لقوله صلى الله لقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه وصلي عليهم. هنا صلي عليهم معناها يعني ادعو لهم, وإلا فصلي على عليه هنا تفهم أنه مات. لأن كذلك إذا قلت صلي صلي فهذه الصلاة ممكن جدا لابد أن تحمل على حسب ما يحيط بها من ظروف. فإن كانت أمامنا جنازة موضوعة وقلنا صلي نقصد هنا صلاة الإيه؟ الجنازة. وإن أذن الأذان وقلنا صلي يعني صلي الفريضة, وإن قلت صلي فأحيانا يبقى أقصد بها الدعاء. فإذا الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. حقيقة عرفية حتى الحقيقة العرفية في الكلام ممكن الكلام يخرج من معناه ويتخذ معنى آخر, كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. فهنا ثكلتك أمك هل تحمل على المعنى الحقيقي؟ النبي يقول له: يا رب تموت يا معاذ, مستحيل مستحيل, وإنما تحمل على المعنى العرفي, فلا تحمل على المعنى الحقيقي أبدا, إنما تحمل على المعنى العرفي. يعني هنا نوع من المداعبة وليس يقصد بها أبدا. وإذا احنا في اللغة العامية نقول اخص عليك, ولا نقصد أبدا المعنى الحقيقي, وإنما نقصد إيه؟ معنى عرفي. معنى عرفي وهو فيه تودد وتقرب, مع أنه هو في أصل الدعاء لا تودد ولا تقرب. موضوع واضح كده. إذن الكلام يبقى له حقائق متعددة. هذا لمن قال لا مجاز, لمن قال لا مجاز, اللي قال ما فيش حاجة اسمها مجاز قال إذن الكلام له حقائق, فحسب ما ودي حقيقته أوديها حقيقة شرعية أوديها حقيقة لغوية أوديها حقيقة عرفية, يبقى مفيش مجاز أصلا, يبقى مفيش مجاز أصلا. ولذا أنت لو قلت لواحد عربي هات الحكمة هيروح جايب لك الحديد لبق الحصان, وإذا قلت العالم هات الحكمة يقول لك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لخيرتك كأنك تموت غدا. هنا ده جاب لك حكمة وده جاب لك إيه؟ حكمة. فالأول أتى بالحكمة حسب العرف, إن عرفه الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الحصان, وحينا تقال الحكمة. طيب وأما الحكمة فلها معنى آخر, والحكمة في الشرع معناها العلم, وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فإذا الكلام له حقائق ثلاثة: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فنحن حين نتكلم في الشرع لابد أن نلتزم الحقيقة الإيه؟ الشرعية. لابد أن نلتزم الحقيقة الشرعية. يبقى إذن الكلام إذا قلت لا يوجد شيء اسمه المجاز, يبقى أنت سرت على التقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام, وكده سرت مع ابن تيمية رحمة الله عليه. ونفصل هذه المسألة في المرة القادمة. طيب واحد يقول إيه؟ طب ما خلينا في الحقيقة الشرعية, إحنا مالنا بقى من الحقيقة العرفية؟ نقول لا مش ممكن, ده الحقيقة العرفية ممكن تحكم الشرع تحكم الشرع. تحكم الشرع. يعني النهاردة انت دلوقتي طالب علم، لو جالك واحد وقال مراته انت طالق، هتمشيها شرعي ولا هتمشيها لغوي ولا هتمشيها عرفي؟
عرفي.
هتقول له طالق، خلاص طالق. هو ما قالش طالق، هو قال انت ايه؟ وكلمة طالق يعني انت متبيضة او متزوقة. فهل لما واحد بيقول لمراته روحي وانت طالق بيقول له روحي وانت متزوقة؟ معقولة يا اخوانا؟ يبقى اذا مش همشي انا على اللغة هنا خالص، ولا همشي على الشرع، لان الشرع لابد ان يقول انت ايه؟ طالق. ولو رجل عربي قال انت طالق ما اعتبروه هذا الكلام طلاقا ابدا، لكن نحن اذا تغيرت الاحوال حكمنا بالايه؟ بالعرف. اذا احيانا العرف يقدم، الحقيقة العرفية تقدم، واحيانا الحقيقة الشرعية تقدم، واحيانا الحقيقة اللغوية ايه؟ تقدم. كده واضح؟ الحقيقة الشرعية تقدم حين يقول الله واقيم الصلاة، اقدم انا الحقيقة هنا الشرعية. لما يقول صلي عليهم اقدم الحقيقة الايه؟ اللغوية اللي هي الدعاء. لما في العرف يقول كذا طالق نحسبها طلاق وهكذا. اذا في كل مرة حسب سياق الكلام انت ستحكم، احيانا تحكم بحقيقة شرعية، واحيانا تحكم بحقيقة لغوية، واحيانا تحكم بحقيقة عرفية. وهذا ان شاء الله نستفيد فيه المرة القادمة. يقول في بعض الاخ السائل يقول في بعض المصاحف يوجد في اخر المصحف دعاء ختم القران منسوب لايه؟ شيخ الاسلام عبد العباس بن عبد الحليم ابو العباس بن عبد الحليم التيميه، وهذا الكلام غير صحيح وليس من كلام شيخ الاسلام، بل شيخ الاسلام يرى انه بدعه. فما فيش دعاء اسمه دعاء ختم القران، ما فيش. ولذا ما بيجي يختموا مثلا القران تلاقي عبد الباسط يجيبوا دعاء لعبد الباسط او دعاء للبنا، هذا بدعه ولا يوجد دعاء اسمه دعاء ختم القران. والدعاء الذي يتم في الحرم لما بيختم القرآن أيضا بدعة أيضا. يقول جاءني عمل عبارة عن البحث عن دواء نادر في الصيدليات وشراؤه، ثم يأخذ مني بمبلغ أعلى، أي على كل علبة دواء عمولة، ولا أعلم بماذا يفعلون بعد أن يجمعوا هذا الدواء، خاصة أن معهم لمرض الكبد. أذهب. طيب شوف، إذا كان الدواء ده نادر والرجل يحتاج إليه وبيحتاج إلى كميات غير موجودة في المنطقة اللي عنده، وبيكلفك تروح تلف وتجيبه له عشان ياخده ويتعاطاه، فبيدي لك أجل، لا بأس، مش أي إشكال هنا خالص، ولا أي شيء، ولا بعينة ولا أي خالص. لكن إن كان يجمعه ليخزنه ويبيعه بسعر أعلى، ويعني يريد يسحبه من السوق ويبيعه، هذا احتكار وهو لا يجوز. إذا كان الاحتكار في الغذاء القوت الضروري حرام، ففي الدواء من باب أولى، فلا بد من النظر الى ظروف المساله. يقول قلت في الدرس السابق ان هناك فرق بين علم اصول الفقه والفقه. نعم وضحناه، فنرجو ايضاح الفرق بين الفقه والفقه المقارن. الفقه اللي هو فهم المسائل الشرعيه، الفقه فهم المسائل الشرعيه. والفقه في الغالب اذا درسه الطالب لابد ان يدرس على مذهب، ثم بعد ذلك يتعلم بقيه المذاهب. فالإنسان إذا درس على مذهب يبقى هنا بيدرس الفقه مثلا على المذهب الحنبلي أو على المذهب الشافعي، لكن إذا درس الفقه بالمقارنة بالمذاهب كلها، يقول المسألة دي يقول الشافعي كذا، ويقول المالكية كذا، ويقول الأحناف كذا، ويقول الحنابلة كذا، والراجح كذا، فهذا اسمه فقه إيه؟ مقارن، لأنه يقارن المذاهب بعضها ببعض ويأخذ بما صح دليله. ولو درست فقه مذهبي لابد تبين الراجح. يقول أنا بسافر يوم الخميس وأصوم الاثنين والخميس ومعي رخصة يوم الخميس، ولكن أحب أن أصوم يوم الخميس، فهل أنا لا أعمل بالرخصة؟ نعم أنت لا تعمل بالرخصة، ولكنك تعمل بالعزيمة، فلا بأس العمل بالعزيمة، لا بأس لك أن تصوم. فصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ولكن قال عبد الله بن رواحة كنا نسافر في شدة الحر وما منا من صائم، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عن غيره، عن غير عبد الله بن رواحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، كنا نسافر في شدة الحر وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا من صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، فهكذا كان يصومان. وكان الصحابة رضي الله عليهم إذا سافروا منهم من يفطر ومنهم من يصوم، فلا ينكر هؤلاء على أولئك ولا أولئك على هؤلاء، فهو الراجح في المسألة أنك مخير فيها. يقول سمعتك في درس تقول لا يجوز لأخ أن يقول لأخيه ادعو لي، وقلت أنها بدعة. وأنا ما قلتش بدعة، أنا قلت لم يرد لها دليل، لم يرد لها دليل. فكيف ماذا تقول في حديث دعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب المجاهد؟ طيب بظهر الغيب احنا ما كلمناش عن بقولش حرام انك تدعي لاخوك، بقول ما تقولش لاخوك ادعي لي، لكن بقول خلي عندنا دم واحنا ندعي لبعض بظهر الغيب وبظهر الحق ندعي، فتكلمك وتكلمني وتدعي لي وادعي لك وادعي لك من بظهر الغيب، لكن ما تقولش ادعي لي ولا اقول لك ادعي لي، لانه هذا لم يرد في شرع الله ابدا ابدا. وحديث لا تنسنا من صلح دعائك حديث لا يصح. يقول معي ناس في الشغل وفي السكن لا يصلون ويشربون المخدرات ونصحتهم لكن لا يسمعون ويضيقوا مني، مع العلم أنهم يقولون ألفاظ وحشة، وإذا اقتربت منهم ينقص إيماني، وأنا إذا اجتنبتهم يغضبون مني، فماذا أفعل؟ اجتنبهم على قدر ما تستطيع، وإن غضبوا فليغضبوا، لأنك تأمر وتنهى بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فلك أجر، لكن لا تخالطهم لأن الإنسان ضعيف، وإذا خالف أهل المعاصي جذبوه إليه. يقول شخص يريد أن يبدل سيارة التاكسي بتاكسي آخر ولا يريد أن يدفع فرقا، مع العلم أن صاحب التاكسي الآخر موافق على هذا البدل، فهل هذا التصرف جائز؟ لو يعني يأخذ تاكسي ويأخذ فرق طبعا لا شيء، لا فرق، فيش إشكال أبدا، ولا ربا ولا أي حال. يقول مع أن الماركة مختلفة، حتى لو الماركة متفقة، حتى لو في من موديل واحد ومن سنة واحدة وشبه بعض وكل حاجة، لأن في السيارات السلع هذه ليس فيها ربا، الربا محدد في أصناف ما يكال ويدخر، ما يكال ويدخر ويكون قوتا للناس وفي النقدين الذهب والفضة، لكن باقي غير الذهب والفضة فلسه التاكسي بيتاكل، ما بتاكلش التاكسي، حدش بياكل تاكسي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فينتقل الإمام العمريطي رحمه الله عليه، فهو ذكر أنه سيبدأ في أصول الفقه بعد كل ما حدث وبعد كل التفصيلات التي مضت، يقول أنه سيبدأ في أصول الفقه، وقال أبوابها 20 باب تسرد وفي الكتاب كلها ستورد، يعني يقول أن أصول الفقه تنقسم إلى 20 بابا، وأنه هو سيبدأ فيها بابا بابا دون أن يؤخر منها شيئا. فقال رحمه الله، خذ بعد فقال وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار، مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل، كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هو بيبدأ بهذه الأبيات، فبيكلم الأول يقول وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. الكلام يقول إن الكلام إما أن يكون أمرا أو نهيا أو لفظ عام أو لفظ عام أو خص أو مبين أو مجمل، يعني يقول إن الألفاظ منها لفظ عام ومنها لفظ خاص ومنها لفظ مبين ومنها لفظ مجمل ومنها لفظ ظاهر ومنها لفظ مؤول، هذا كله يعني ينطلق فيه. فيقول تلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. أولا الأمر والنهي، الأمر والنهي، الأمر ما كان ما يأتي بصيغة أمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراد به الفعل، ويراد به الفعل، وقد يكون هذا الأمر للوجوب، فالفعل هنا يكون للوجوب من تركه فقد أثم، وقد يراد الأمر للاستحباب فمن فعله أثيب، ومن تركه كره له ذلك. يبقى إذن ليس لو جاء الكلام بصيغة أمر ليس معنى هذا أن هذا الأمر واجب، ليس معنى هذا أن الأمر واجب، وإنما الأمر يمكن أن يكون واجب ويمكن أن يكون مستحب وممكن أن يكون مباحا لقوله عز وجل فإذا حلل وإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا فعل الأمر فاصطادوا فعل الأمر هنا هذا الفعل الأمر للوجوب وللاستحباب ولا للوجوب ولا للاستحباب هذا مباح حبيت اصطاد اصطاد ما حبيتش لا لكن لما يقول فاجتنبوه على الخمر والميسر هذا فعل أمر واجب مش كده يجب انتهاء عنه الوجوب هنا وجوب اجتناب الخمر فهكذا إذا لفظ الأمر لا يفيد الوجوب في أصله يفيد الوجوب وإنما لابد من قرينة فإن صرفته القرينة إلى استحباب صرف إليها وإن صرفته إلى الإباحة صرف إليها فهنا يقول أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى الكلام الكلام كل ما يلفظ من الفم يسمى كلام ومنه الكلم يعني الجرح ومنه الكلم يعني الجرح فلأن اللسان أعظم جارحة في البدن فما يخرج منه يجرح ممكن يجرح للخير ممكن يجرح للشر ولكن الكلام منه الكلم يعني الجرح في هذا في الأصل هذا في الأصل ولكن صاحب الألفية يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم يعني الكلام هو الألفاظ المفيدة لمعنى أما لو كان غير مفيد لمعنى فإنه يكون مجرد أصوات تخرج من الفم أصوات تخرج من الفم لكن الصوت اللي يخرج من الفم ويكون له معنى مفيد يسمى كلام فإن قلت رجل وإن قلت رغيف وإن قلت صوت وإن قلت صوت وإن قلت الله أو قلت محمد هذا كله يعد كلاما ليه لأنه لفظ مفيد لفظ مفيد يبقى الكلام هو ما كان لفظا مفيدا أما ما لم يكن لفظا مفيدا فيعد أصواتا فبعض الناس ممكن يركب حروف ببعض كده وينطقها فلا يفهم لها معنى واللغات الأجنبية بالنسبة لمن يفهمها ليست كلاما وإنما هي بالنسبة له أصواتا فأنت إذا سمعت رجلا ينطق بالهندية وأنت لا تعرف الهندية فلا يكون هذا بالنسبة لك إيه؟ كلاما وإنما يكون هذا بالنسبة لك أصوات وهو لا يفقه العربية فيكون كلامك بالنسبة له أصواتا لا كلاما إذن الكلام لفظ مفيد لفظ مفيد ولذا قال الكلام كما قال النحويون الكلام لفظ مفيد فكل لفظ مفيد فهو كلام وكل لفظ لا يفيد فهو إيه؟ صوت فهو صوت طيب قال لفظ لفظ يبقى الكتابة ليست كلاما والإشارة ليست كلاما لأن الكلام هو ما تلفظ به لكن المكتوب إذا نطقته صار المنطوق هو الكلام صار المنطوق هو الكلام أما المكتوب فهو مكتوب لأن المكتوب يرى وأما الكلام يسمع يقال ويسمع يقال ويسمع طيب قال وإذا والإشارة معروفة الإشارة كلام مفيد يخرج به غير المفيد وأحيانا أنت تنطق كلمة واحدة ويكون المعنى غير مفيد وليس له ثواب ولا أجر كأن تقول مثلا الله 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 هذا لا يفيد هذا لا يفيد ليه لأنه لكي يفيد لابد أن يكون له معنى إلا إن كان كلمة واحدة وهي جواب على سؤال فإن قلت لك من تعبد قلت الله هنا الكلام صار مفهوما مظبوط صار مفهوما من خلقك الله هذا الكلام صار مفهوما فلابد عند العلماء أن يكون الكلام يؤدي إلى معنى فإن لم يؤدي إلى معنى يصير غير مفيد حتى عندهم لو كان جمل كاملة حتى لو كان جمل كاملة يقول لك ما ده يعني كلام غير مفيد فإذا قلت مثلا إذا جاء شهر رمضان فيقول لك أنت قلت جملة لكن غير مفيدة، ما انك لو شلت اذا الجملة تبقى مفيدة. نعم، قلت اذا جاء شهر رمضان جملة غير مفيدة، لكن اذا قلت جاء رمضان جملة مفيدة، اذا جاء رمضان صمنا جملة مفيدة، جملة مفيدة. فاكر بعض، بل بعض العلماء يقول ممكن الجملة تبقى كبيرة جدا ولا تؤدي الى معنى، فيجيب مثال عليها. كلام الشاعر يقول: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طيب ما هو دي هنا كرر المعنى، وكرر المعنى، كرر المعنى. والحقيقة كلام مفيد لكنه كرر، وأحيانا يكون تكرار المعنى أعظم إفادة، كقول الشافعي رحمه الله: مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. لاحظ أنه في الجزء الثاني من البيت يكرر الجزء الأول من البيت، ولكن أجمل وأمتع وأعظم: مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. فكلام هنا كلام جميل جدا مع أنه مكرر، لكن لما الشعر هنا كرره ما كانش له معنى. فهكذا فهكذا. المهم هنا ده استفاضة في بيان الكلام، لكن الجملة المفيدة تظل جملة مفيدة ولو لم يكن لها إفادة كبيرة. فإذا قلت جاء زيد لوحدها كده عند علماء النحو يقول لك طيب جاء زيد، يعني ليست مفيدة عندهم، ولكن هي مفيدة في علم الأصول، أن جاء زيد تضمنت مجيء وتضمنت فاعل وفعل وظروف وأحوال قوة وقدرة هكذا. قال: أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. أقل الكلام ما يتركب منه الكلام اسمان، اسمان اثنين، بيت كبير، الله أكبر، إله عظيم، إله واحد. هنا دي اسمان، وإن كان اسم وصفة لكن هي اسمان، فتمشي الكلام هنا كلام مركب. أو اسم وفعل، كجاء زيد أو زيد جاء، كنطق محمد، محمد نطق، هكذا. طيب، فأقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل. فهذا العلم نافع: الشجرة جميلة، البيت كبير، الحج فرض، الصيام فريضة، الصلاة ركن، الشهادتان نجاة، الصدقة برهان، نعم، الحج عرفة. هنا شوف اسمانه الحج عرفة، ومع ذلك ركبت منها جملة تامة. الفعل إذا أضيف إليه ضمير يبقى في هذه الحالة جملة كاملة، جملة كاملة. فتقول جئت، جئت كلمة واحدة لكن جئت ألحقت بها تاء الفاعل، فصار حقيقة هي جئت أنا أو أنا جئت. ولذا لما تيجي ترجمها إلى لغة أخرى، حبيت ترجمها للغة الإنجليزية، فلا بد أنك تعملها اثنين، لازم تقول I came، ما ينفعش تقولها كلمة واحدة أبدا. فهي إذا جئت كنت وهكذا. فأقل ما يتركب منه الكلام هو اسم وفعل. قال: كركبوا أو فعلوا أو صلوا صوموا زكوا. هنا اسم وفعل، الاسم هنا هو الجماعة والفعل صام أو افعل أو اركب. ثم قال: كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. من فعل وحرف وجدا، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف محمد، يعني الكلام يوجد من فعل وحرف. فيمكن أن تقول لم يقم، ويمكن أن تقول ما قام، ويمكن أن تقول جاء، يعني تقصد جاء هو. فهذا مركب وهذا الكلام يفهم. طيب، وما كان من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. فيقول إن لو جاء حرف بس هذا الحرف ليس ضميرا فإن الكلام لا يفهم. فبيسوق مثال عليه يقول لم يقم، لم يقم، ويقول هنا هذا الكلام مركب من فعل وحرف، حرف اللي هو لم والفعل يقم. والحقيقة انه مش مركب من فعل وحرف، ده كلمة لم يقم ثلاث كلمات مش اثنين، صح؟ لان هنا يوجد ضمير مستتر تقديره هو، يعني لم يقم فلان او لم يقم هو، فقوله هنا لا يستقيم، الاستقامة موجودة من دون الحرف، من دون الحرف، لأن في ضمير مستتر تقديره هو كلم أقم، لم أصل، لم أصلي أو لم أصل، وهكذا. وجاء اسم وحرف في الندى، يعني أن الكلام يتركب من اسم وحرف، ويقول مثلا يا زيد، يا زيد. هنا بقى يا زيد دي مركبة من حرف ومركبة من اسم، حرف نداء واسم، لكن هل هذا الكلام له معنى؟ يا زيد فقط ممكن يفهم يا زيد، يعني يا زيد تعال، يا زيد تعال، أو تكون تسأل سؤالا وتقول يا زيد، يعني أجب يا زيد. فإن كان الكلام سبق يبقى يمكن للنداء والاسم أن يأتي بمعنى صحيح، أما النداء والاسم من غير مسوابق عليها ومن غير لواحق لها فإنها لا يمكن أن تفهم، لا يمكن أن تفهم. ولذا عيب جدا أنك تقول يا الله، يا رحمن، يا كريم، يا لطيف، يا عليم، هذه إساءة أدب. ليه؟ لأن إساءة أدب لأنك تنادي ثم لم تقل شيئا. يا عليم طيب، يا رزاق طيب، يا فتاح، وبعدين لابد أن تقول شيئا يفهم، لابد. ولذا هذا الذكر هذا مكروه جدا، أذكار الصوفية كلها مكروهة، لأن أذكار الصوفية تقوم على الاسم المجرد أو على الاسم المجرد مع أداة نداء، وهذا لا يفيد شيئا. لأنك حين تقول مثلا يا الله، والله عز وجل يقول سبحانه نعم، ففي هذه الحالة ماذا قلت أنت له؟ كأنك تنادي إنسان فتقول يا فلان طيب، يا فلان، يا فلان، يا، وبعدين حذهو يا فلان، يا فلان، يا فلان. فلما تقول يا علي، يا علي، يا علي، يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا رحمن، يا رحمن، يا رحيم. وإذا الناس بتقوم الصبح تقول إيه؟ يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم، هذا كلام فاضي، كلام فاضي. لازم يجيب معنى، لازم يجيب معنى. وبعدين ايه، ما يقولش لا اصل علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، هذا كلام سوء ادب. وهو ينسبونه الى ابراهيم عليه السلام وهو منه براء، لا يمكن ان يكون ابراهيم عليه السلام قد قال هذا، محال، لان الله جل قال ادعوني استجب لكم، فلا بد من دعاء، فمفيش حاجه اسمها علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ده هذه العباره معناها بطلوا دعاء، والغوا قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني لازم إيه، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، نلغيها دي من الآيات. ما فيش حاجة اسمها علمه بحالي يغنيها عن سؤالي، بل لابد من السؤال ولابد من التذلل والطلب والإلحاح. فإذا ذكر الصوفية مكروه، يا كريم، يا لطيف، يا عليم، يا حنان، يا منان، يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم، كل هذا كلام لا يصح أن يقال أبدا. غلطان، غلطان خالص. ويجي إمام يقعد كأننا أصبحنا في حلق الطرب، ويقعد يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، والناس تتعيط، هتعيط على إيه؟ وإيه اللي حصل؟ في إيه؟ حتى أصلا كمان يعني ما يصحش نقول يا الله. نحن لو عايزين دعاء من الله ما نقولش يا الله. أنت اقرأ الحديث كده، لن تجد ولا مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله، ولا مرة. فإن أردت أن تدعو الله تقول اللهم، لأن يا الله الياء دي لازم تحذف وتوضع ميم في آخر لفظ الجلالة، وهذا مختص به لفظ الجلالة فقط، نداء. لما تيجي تنادي الله جل وعلا لا تقل يا الله، وإنما قل اللهم، اللهم أكرمني، اللهم عافني، اللهم ارزقني، لكن لا تقل يا الله ارزقني، هذا ركيك، ركيك. ولذا لم يرد على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا على لسان أصحابه رضوان الله عليهم أبدا كلمة يا الله، ما حصلش ولا مرة، ولا مرة أبدا أبدا. فهذه من الركاكة في اللغة وبعد عن السنة. ولذا الداعي بقى في وصل الدعاء هو في عيوب كثيرة جدا، إطالة في الدعاء والإسهاب فيه والسجع والتعمد، والناس تبكي في الدعاء ولا تبكي في القرآن، هذا كله من المكروهات والمذمومات بشدة جدا. وهذا مما يؤاخذ عليه الشيخ السديس في الحرم، وأنه يطيل في دعاء ختم القرآن وهو أصلا بدعة، ويطيل في أدعية الليالي في القيام في رمضان، هذا كله لا يجوز، هذا أبدا لا يجوز، وقد احتج عليه العلماء فيها. ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء قال يا الله، ما كان يا الله للتعجب.
سبحان الله.
أيوة نعم سبحان الله. ما حدث أبدا. وكم تعجبوا رضوان الله عليهم الذين تأملوا في ملكوت السماوات والأرض، ما كان أحد منهم يقول يا الله أبدا. المهم أن الدعاء أو النداء يا كذا هذه لا تفيد معنى بذاتها، لا تفيد معنى بذاتها، وإنما لابد أن يكون هناك معنى، إما أن يكون المعنى لاحق بأن نورد الفاظ فتقول يا زيد كل، يا زيد اقرأ، يا زيد اكتب، يا عمرو افعل، لابد أن تكمل الكلام، أو أن يكون فيه معنى سابق، تسأل سؤالا ثم تقول يا زيد، يكون مفهوم أنك معناه يا زيد إيه؟ أجب، يا زيد أجب، هكذا. ويقول وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. يقول الكلام ينقسم من عدة وجوه. الكلام ينقسم من جهة الخبر والإنشاء، فعندنا من جهة الخبر والإنشاء عندنا أخبار وأمر ونهي واستخبار. عندنا أخبار كما يخبرنا الله عن قوم عاد أو عن قوم نوح أو عن قوم ثمود، يخبرنا بها، وهذه الأخبار لما تكون في كلام العموم غير كلام الله أو غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل التصديق والكذب، تحتمل التصديق والكذب. فإذا قلت لك الآن مثلا الجيش اللبناني دخل كذا، هذا الكلام خبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. إذن الخبر يحتمل الصدق والكذب إلا إذا كان خبرا على لسان الله استغفر الله أو قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. إما كلام ورد عن الله جل وعلا، خبر ورد عن الله جل وعلا، أو ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا الخبر هو ما يحتمل التصديق والكذب، مما يقال له كذبت أو صدقت. هذا باعتبار الكلام. أما باعتبار القائل يبقى عندنا الخبر باعتباره كلاما يحتمل التصديق والكذب، فإن تعلق الخبر بقائل ولابد أن يتعلق بقائل فعلى حسب حال القائل، فإن كان القائل الله يبقى لا يحتمل إلا التصديق، وإن كان القائل رسوله لا يحتمل الكلام إلا التصديق، وإن كان القائل غير ذلك فلا بد من البحث والتمحيص فيه، لا بد من البحث والتمحيص فيه. فإن كان ولذا قال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب، وأما يبقى الخبر معروف، بقى الخبر معروف، بس إيه الخبر؟ الخبر هو الذي يحكي شيئا وقع أو يقع، شيئا الذي يحكي شيئا حدث أو يحدث. فإذا قال لك، إذا قال لك الذي يحكي، إذا قال إن سبأ كان رجلا من اليمن أنجب أولادا كثيرين، هذا خبر، هذا خبر، كان سبأ رجلا من اليمن وقد ترك اليمن قبل انهيار سد مأرب كما روى ابن كثير في السيرة وفي البداية والنهاية. فهذا إيه؟ حمق الله، هذا خبر، هذا خبر. ولو قلت لك الآن الإعصار يقترب من سواحل عمان، هذا إيه؟ خبر، ولكنه خبر في المضارع، كان سبأ رجلا من اليمن هذا خبر في الماضي، يقترب الإعصار من سواحل عمان هذا خبر في الحاضر. كلا الخبرين يحتمل التصديق والكذب، كلا الخبرين يحتمل التصديق والكذب، تمام؟ طيب، لكن يبقى عندنا أول حاجة الخبر، ثم عندنا الأمر، والأمر هو ما يأتي بصيغة افعل، بصيغة افعل، كما يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قاتلوا الذين كذا، فهذا أمر، يعني يأتي بصيغة افعل، يأتي بصيغة افعل، يبقى الأمر طلب الفعل. النهي طلب الكف ليه ما قلناش الذي يأتي بلا؟ لا، لأن ممكن يأتي النهي من دون كلمة لا. مثلا النهي الذي يأتي بلا كقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مش كده؟ لا تقربوا الزنا، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا كله يأتي بالنهي على صيغة إيه؟ لا. لكن أحيانا يأتي النهي من غير لا كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهنا اجتنبوه هذا فعل أمر، لكن مطلوب إيه؟ الكف. فإن كان مطلوب الكف سميناه نهيا، إن كان مطلوب الكف سميناه نهيا. وأحيانا يأتي طلب الكف على شكل جملة ليس فيها افعل وليس فيها لا تفعل، ليس فيها افعل وليس فيها لا تفعل، وإنما فيها بيان الإثم. تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل هنا يوجد نهي؟ يوجد نهي، يعني هذا النهي لا تأكلوا أموال اليتامى، مش كده؟ يوجد لا تأكلوا، أو إلا في التحذير من هذا وبيان عاقبة الأمر يدل على النهي. إذن هو قسم الكلام إلى خبر اللي هو يحتمل التصديق والكذب، وإلى أمر وهو طلب فعل الشيء، وإلى نهي وهو طلب الكف عن شيء، واستخبار، والاستخبار يعني الاستفهام، الاستفهام. فأن تقول مثلا هل خرج الصحابة رضوان الله عليهم للجهاد في الفترة المكية؟ هذا استفهام، لم يخرجوا للجهاد، وإنما كان الجهاد في ذلك الوقت جهاد القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. تقول هل حرم الربا في الفترة المكية؟ لا، مش كده؟ لكن هذا يسمى ايه؟ استفهام، يسمى استفهام. فإذا أدي أقسام الكلام اللي هو قسمها، قسم أربع إلى الكلام إلى أربع أقسام: خبر وأمر ونهي واستخبار. وبان دلوقتي إيه هو الخبر وإيه هو الأمر وإيه هو النهي وإيه الاستخبار. وهذا الكلام الذي قاله يعترض عليه العلماء، يقولون الكلام لا يقسم إلى هذا، وإنما الكلام يقسم إلى خبر وإنشاء، مش إلى خبر وأمر ونهي واستفهام، وإنما يقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر معلوم هو يحتمل التصديق والتكذيب، والإنشاء هو اللي أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتخصيص ودعاء وقسم. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول له بس خلي بالك ايه، احنا الشيخ ابن عثيمين لما اعترض عليه هذا الاعتراض فيه تعسف من الشيخ رحمة الله عليه، فيه تعسف من الشيخ. الشيخ ابن عثيمين قال والله طول عمر الناس تقسم الكلام الى خبر وانشاء، فالخبر ما يحتمل التصديق والكذب، والإنشاء يشمل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والعرض والخاص والعام. لكن الشيخ اللي هو العمريطي كان حيبين هذا الكلام بعد ذلك، فلا داعي للاعتراض، لا، لأن دي ما لا مشاحة في الاصطلاح، طالما يؤدي المعنى الواحد، طالما يؤدي المعنى الواحد فلا مشاحة. فالشيخ رحمة الله عليه تشدد في هذه المسألة مع العمريطي، رحمة الله على الجميع. ليه؟ لأن العمريطي نفسه قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم، فرجع تاني قال يعني دي تقسيم اللي قلته في الأول اللي هو خبر وأمر ونهي واستخبار، ويقول كمان الكلام ينقسم إلى تمن ولعرض وقسم. ولسه التمني معروف، التمني مش كده؟ التمني أن يتمنى الإنسان شيئا المفروض أن يكون لصالحه. الإنسان يتمنى دخول الجنة، يتمنى أن يكون في رفقة النبيين، يتمنى كثرة المال لينفقه في سبيل الله، يتمنى أن يعلمه الله علما نافعا. لكن هناك من يتمنى شيئا آخر، يقول يتمنى أن يموت، يتمنى يتشل، مش كده؟ في بعض الناس يتمنى كده. فالمفروض ان التمني يكون للشيء الايه؟ للشيء الصالح. ف يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما، هذا ايه؟ تمني، هذا تمني. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. فهذا تمني. إذن التمني هو ما يأتي بلفظة يا ليت أو ليت، يا ليت أو ليت. ف يبقى عندنا تمني وعرض أو عرض سيان. العرض أن تعرض على إنسان شيئا، فأن تقول لفلان هلا كتبت هذا الكلام، هلا حفظت هذا الشيء، هلا قبلت تلك النصيحة، هلا قبلت تلك النصيحة، ألا تقبل ما أعرض عليك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تقبلون ما أعرضه عليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب والعجم. فهذا اسمه عرض، هذا اسمه عرض. وقال إبراهيم عليه السلام للملائكة ألا تأكلون، هذا عرض كذلك. والعرض يكون بلطف واحترام. قال والتحضيض بالعكس فيه إزعاج وقوة، تقول له زي بالبلد كده مش هتدخل ولا ايه، مش جاي انت ولا جاي، ده اسمه تحضيض. لكن باللغة يقول هلا دخلت هلا تدخل، فهذا يعني فيه شدة. فإن كان فيه رزق يبقى عرض، وإن كان فيه شدة يبقى تحضيض، يبقى تحضيض. وقسم، القسم معلوم، القسم معلوم، والقسم إنشاء، لكن أحيانا تقسم على شيء يكون خبرا. ف يقسم بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، تالله إن كان كذا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا قسم، هذا قسم أصله إنشاء لكنه خبر، لأن الله يقول لعمرك يعني وحياتك، وحياتك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنهم لفي سكرتهم يعمهون ده إيه؟ ده خبر، خبر على الحال الحالي ولا على حال مضى؟ لا، حال، إن ربنا حين كلم رسوله في هذا الكلام قال على حال حال ولا على حال مضى؟ على حال مضى في الأصل، لكن الكلام لما كان في السياق، سياق الكلام هم لسه قدموا إلى لوط عليه السلام، كان الكلام، وده من إعجاز القرآن أن يتكلم وكأنه يصور الحال حاليا وهو يتكلم عن الحال ماضيا، مظبوط؟ فأنت وانت تقرأ الكلام وانت متصور بقى هم جايين للوط عليه السلام وعاوزين منه الأضياف وألم ننهك، ويقول هؤلاء بناتي هن إيه، وبعدين هو يقول لهم هذا، والله يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم. فكأن الكلام معهم وكأن الكلام عنهم، كأن الكلام معهم وكأن الكلام عنهم، يعني كأن الكلام في الحاضر وكأن الكلام في الماضي. فهو خبر على العموم، ولكنه خبر لا يحتمل إلا الصدق، وفيه قسم، وفيه قسم، قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكذلك تالله إن كدت لتردين، تالله إن كدت لتردين، حين ينظر الشخص إلى قرينه الذي كان يغويه بالمعصية وبالكفر ثم يراه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، هنا يقول له تالله، يعني بالله، إن كدت لتردين، إن كدت لتهلكني. فهذا قسم، هذا قسم. طيب يبقى عندنا تقسيم الكلام مرة أخرى، الجزء الأول قلنا اللي هو خبر وأمر ونهي واستخبار، ده خلصناه. ثم تقسيم آخر بدأ فقال إلى انقسم الكلام إلى تمني وإلى عرض وإلى قسم. التمني عرفناه يا ليتني، والعرض أن الإنسان يعرض الشيء عليه هلا دخلت كذا، والقسم ذكرناه. وثالثا، أدي تقسيم ثالث، تقسيم ثالث، يبقى عنده تقسيم أول وتقسيم ثاني وتقسيم ثالث، إلى مجاز وإلى حقيقة. وخلي بالك بقى المجاز، إياك تقول في القرآن مجاز، إياك تقول، هنا ابن تيمية يا يغضب منك بشدة ويا يقول لا يوجد مجاز في القرآن، لا يوجد مجاز في القرآن. وطبعا أهل السنة كلهم على إن لا يوجد مجاز في القرآن، وأهل البدعة على أنه يوجد إيه مجاز في القرآن، ولذا أهل عمان وأهل عمان معروف إن هم إما إباضية وإما مبتدعة وإما زيدية. فكان شيخهم يتكلم مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال له المجاز، قال ابن باز لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن. فقال له الرجل يعني آثما، فقال له أرأيت إلى قول الله جل وعلا فإنها ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فطبعا هنا هو يحاول يسخر من الشيخ. فقال الشيخ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والشيخ رحمة الله عليه كان من الناصحين، وكان يحب توجيه النصيحة للأمراء والملوك، والملك له في كل يوم ثلاثاء لقاء مع كبار العلماء، لازم دي عادة من أيام الملك عبد العزيز، إن الملك لازم يجلس مع العلماء كبار العلماء كل يوم ثلاثاء ينصحونه لازم. فلما مرض فهد كان يجلس عبد الله اللي هو الملك الآن، كان أيامها هو الملك بس باسم ولي العهد، لكن هو الملك الآن وهو باسم الملك وهو الملك. فكان يجلس مع العلماء كل يوم ثلاثاء، فقبل أن يمرض فهد مباشرة كان جالسا مع العلماء، فحكى له ابن باز على بعض الأشياء السيئة الموجودة في الرياض وفي مكة، وقال يعني إن البنك الربوي ينشأ أمام الحرم هذا شيء يعني لا يقبل. فقال له الملك فهد هو أنت رأيته؟ هل أنت رأيته؟ طبعا الملك عبد العزيز بن باز كان إيه؟ كان أعمى مش كده. فقال له هل أنت رأيته؟ وسخر وضحك. فقال له إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فكانوا لا يخافون في الله لومة لائم، ومع ذلك يقال عنهم عملاء، والبعض المجرمين يسميهم هيئة كبار العملاء. نعم المستعان، يعني أيمن الزواري يقول هيئة كبار العملاء، سوء أدب طبعا، سوء أدب. طيب فالمجاز نقول لا يوجد مجاز في القرآن. وأما الذين قالوا بالمجاز من العلماء وهم يخالفون، يعني هم مخطئون بس مجتهدون لهم أجر، قالوا يوجد مجاز في القرآن واحتجوا بقول الله عز وجل واسأل القرية واسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية. فهل القرية هي تسأل ولا هذا مجاز يقصد به أهل القرية؟ هم قالوا هذا إذن مجاز يقصد به أهل القرية. واسأل العير لا يمكن هيسأل هو الإبل، وأنا المقصود اسأل راكبي العير اللي هم القافلة. وقال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وهذا مجاز أن الجدار يعني آيل للسقوط ولا يمكن للجدار أن يريد أن ينقض. فقال يوجد مجاز في القرآن، وهذا القول مردود عليه بأن العرب لما تتكلم بكلام فيه التشبيه فإذا فهمه الناس مباشرة فلا يكون في هذه الحالة مجازا. وأكثر ما استفاض في المسألة دي الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، أفضل وأوسع من كتب في مسألة المجاز. فقال إن كلام، وطبعا هو مستشهد بالمتامية، فقال إن العرب يقولون الكلام غيرهم يسميه مجازا، ولكن هم إذا قالوه يفهمون فلا يحتاج إلى أن يكون مجاز ولا تشبيه. فأنت إذا قلت للناس قد جاء الأسد حاملا سيفا، فلا يمكن يجي في ذهن إنسان إن جاي أسد بلبة دية وجاي بحوافره وأنيابه واخد بالك أنت ومخالبه، مفهوم؟ جاء الأسد حاملا سيفا يجي على طول في دماغهم إيه؟ رجل يحمل سيفا. فإذا قيل لحمزة أسد الله، مفهوم أنه أسد مش معنى لا ده معنى أسد يعني فارس شجاع، مش كده ولا لا؟ فالعرب تقول الكلام وهو يفهم فلا يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يعد مجازا. واخدين بالكم يا جماعة؟ فإذا جرى الكلام على كلام العرب دون أن يحتاج إلى التفاف للفهم فهو ليس بمجاز، ولذا مفهوم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، مفهوم كده من الجدار ما يقول أنا عاوز أنا مش ممكن، مفهوم من الجدار يعني ضعيف كده، هذا مفهوم على طول. ومفهوم جدا واسأل القرية، خلاص يعني اسأل أهل القرية، مش محتاجة إلى أن الإنسان يلف فيه الكلام. يبقى لا يوجد إيه؟ مجاز في القرآن. لا، في مجاز بره القرآن كثير، وده موجود في كلام الشعراء بالإنسان بيقعد يلف عشان يجي المعنى. ده المجاز موجود ومعترف به معترف به. القرآن ما حملش المجاز خالص، لكن كلام العرب طول عمره يحمل المجاز، طول عمره يحمل المجاز، وتقعد تدور وتقعد تلف في المعنى وتجيب هنا يقصد ايه وهنا يقصد ايه. ولذا الكلام الحطيئة الشاعر لما كان بيكلم مع عمر بن الخطاب لانه هذا رجلا، فضل عمر يحاول يأول يأول لغاية ما خلاص انتهت المسألة بقى. ما هو المجاز اصلا كلام لا يحمل على ظاهره، كلام لا يحمل على ظاهره، والمجاز اشبه الكذب، والكذب محال في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هل يوجد مجاز في، هل لا يوجد مجاز في القرآن ويوجد مجاز في اللغة العربية؟ قول بان انكر، وقول آخر بأنه لا يوجد مجاز إطلاقا لا في القرآن ولا في اللغة العربية. وده اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، واختيار شيخ ابن عثيمين. عشان كده اللي أرى هنا وبيسبقني بالكلام هو اختار كلام دايما. قلت لكم علة في ابن عثيمين، قلت لكم في علة في ابن عثيمين اللي عشره ودرس على إيده يعرفها. ابن عثيمين لا يحيد عن كلام ابن تيمية أبدا أبدا، وما حاد عن كلام ابن تيمية إلا في مسألتين، مسألة في العقيدة ومسألة في الفقه. أما باقي المسائل فقد نأدي هو حافظ لكلمة الله، والشيخ ما شاء الله يكاد يكون حافظ الفتاوى رحمة الله عليه. فهو خالف ابن تيمية في مسألة فناء النار، اللي هي فناء نار عصاة الموحدين، إن نار عصاة الموحدين في رأي ابن تيمية وابن القيم الجزء الأعلى من النار ده يدخله عصاة الموحدين، ثم إن عصاة الموحدين يخرجون منها برحمة الله جل وعلا وبشفاعة الشافعي، اللي هي جزء برضه من رحمة الله. فابن تيمية ابن القيم اجتهد في المسألة دي، وابن القيم تأثر بأستاذ ابن تيمية، وكذلك ابن كثير، لأن ابن كثير وابن القيم زملاء اثنين يعودوا عند ابن تيمية. فابن تيمية قال الجزء ده اللي بيدخل فيه عصاة الموحدين، هذا الجزء إذا خرج منه عصاة الموحدين فإنه يفنى، فإنه يفنى. وتابع ابن القيم في المسألة، وهذا خطأ. ليه خطأ؟ لأنه لم يرد عليه دليل، والمسائل في التوحيد لا تقال إلا بدليل قطعي واضح، فلا يوجد دليل. فلذا ابن عثيمين بيخالفوا فيها، بس بيخالفوا من العلماء كلهم مخالفينه، وهو تلاقيه بيخالفوا وهو يعني إيه يعتصر حزنا. مسألة الثانية اللي يخالفوا فيها مسألة الطلاق البدعي، إن ابن تيمية لا يحسب الطلاق البدعي اللي هو طلاق المرأة وهي حائض، أو طلاق المرأة في طهر جومعت فيه، فإن ابن تيمية رحمه الله لا يحسبه. واحيانا كان يزيد ابن تيمية على هذا ويمشي مع ابن حزم في ان يعني ان الطلاق البدعي كله لا يحسن، وده طبعا غير صحيح غير صحيح. فدي المسألتين حسب ما اعلم اللي خالف فيهما ابن عثيمين ابن تيمية. نعم اجازة الخمر النجاسة، ان ابن تيمية له قولان في المسألة دي على فكرة، له قولان في مسألة نجاسة الخمر. طب ابن عثيمين يقول ان الخمر ليست نجس. طيب ف ابن تيمية، ابن تيمية لما يتكلم في اللغة انتبه، لما يتكلم في لغة العرب ابن تيمية ده عبارة عن ايه؟ لما يتكلم في فن من الفنون تقول هو لا يحسن الا هو، اذا تكلم في التوحيد تقول هو لا يدري شيء الا عن التوحيد، فاذا تكلم في التفسير تقول هو لا يحسن الا هو، فاذا تكلم في الفقه تقول هذا فقيه فقط لا يدري شيء غير الفقه، لأن أكيد طريقته في الكلام في الفقه تدل أن عمره كله ذهب في الفقه. إذا وجب أذن تقول أن عمره كله قضاه في الفقه. ففي لغة العرب ابن تيمية أفضل من سيبويه بمراحل بمراحل، ما فيش نسبة أصلا، مع أن سيبويه قال العلماء لم يخلق مثله في النحو، بس ابن تيمية أشد منه، وقد خطأه في 70 بابا في النحو، 70 باب في النحو. فلما يجي ابن تيمية يقول اللغة ما فيهاش مجاز كلامه بيخوف الناس تخاف تخلفه، لأنه في اللغة هو عملاق، في اللغة عملاق جدا في اللغة. ولذا لما واحد بيسأل أخونا القرني بيقول له هل أقرأ ابن تيمية؟ قال ابن تيمية يسأل عنه، ما عجيب والله أمرك عجيب، ابن تيمية يسأل عنه ما ينفعش يتسأل عن ابن تيمية. طيب فالمهم ابن تيمية بيقول كل ده الكلام ده ليه على المجاز؟ ابن تيمية بيقول ما فيش فين؟ في اللغة كلها، في اللغة العربية كلها ما فيش مجاز، لكن الحق ان فيه مجلس في الوقت العام. فيها كثير من المجالس بس برضه هو بيقول بيعتمد على انه العرب تفهمها مباشرة دون ان تلتف حولها. في المحدثين في كذا في مجلس.
لو قلت كلام مشابه
فهمه. لا خلاص يبقى.
كل كلام احنا بنقول
لا في كلام للشعراء المحدثين يحتمل المعنيين. فهذا اللي قلنا في مجلس. ابن تيمية بيتكلم يمكن لغاية عصره. لكن بعد ذلك فعلا ظهر لما ظهرت الصنعة في عصور المماليك وما بعدهم لما ظهرت الصنعة في الكلام ظهر المجلس وأصبح كل كلام يحتمل بل كلام الحطيئة ظل عمر بن الخطاب يحتمل على المعنيين لغاية ما وقع. فلو لم يكن فيه مجاز ما احتمل المعنيين ما يقول له يعني اقعد فأنت الطاعم الكاسي مش كده. فالكلام هنا يعني أنت الطاعم الكاسي معناها أنت راجل غني واكل ومبسوط وشارب مبسوط ولابس وكويس وما يقصدش كده بس أنت جبان ملكش في الحر اقعد أنت بس كل ونام تحت الشجرة. الحطيئة كان يقصد يهجوه لكن الكلام ولما قال ان قبلته لا يغفرون الناس يعني ان قبلته ما بيأذوش حد ده انت قبلتك دي طيبة عمرهم ما يأذوا حد ده يقصد ان قبلتك جبانة وخوافة. فشوف كلام في مجلس مش مفهوش فيه وعمر ظل يعفو يعفو لغاية ما قال لا لا تعال قم عليه الحد فهكذا. فممكن اول كلام يقال لك على سبيل الذم على سبيل الذم. اما واحد يقابل احد في رمضان يقول له والله انت بقالك متغدي طيب فالمهم ان ما يهمناش بقى في مجاز ما فيش مجاز. يهمنا ان فيش مجاز فين؟ في القران الكريم. هي دي اهم شيء عندنا ان ما فيش مجاز في القران الكريم ابدا. ولذا يقول ان الشيخ الشنقيطي في رسالته منع المجاز في القران الكريم رساله طيبه وجميله جدا. يقول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا مجاز في اللغة العربية وجميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة ليست لها مجاز بحال. هذا كلام الشيخ الإسلام رحمة الله ومشى عليه ابن عثيمين رحمة الله. قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالكلام فيه حقيقة وفيه مجاز لكن الحقيقة حقيقة لغوية نعم لكن بعد صدور الشرع يعني بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم صار عندنا حقيقة لغوية وصار عندنا حقيقة شرعية إلى جانب حقيقة عرفية. يبقى عندنا الحقيقة ثلاث حاجات حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة عرفية. طيب فمثلا انت اذا قلت كلمة الصلاة الصلاة لها حقيقة لغوية معنى الدعاء لكن هل في الشرع الصلاة بمعنى الدعاء؟ معنى الدعاء معناها اقوال وافعال مخصوصة مش كده لزمن مخصوص. وان كان ايضا في الشرع تحتمل الدعاء ان كان سياق الكلام كذلك لقوله صلى الله لقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه وصلي عليهم. هنا صلي عليهم معناها يعني ادعو لهم وإلا فصلي عليه هنا تفهم أنه مات. لأن كذلك إذا قلت صلي صلي فهذه الصلاة ممكن جدا لابد أن تحمل على حسب ما يحيط بها من ظروف. فإن كانت أمامنا جنازة موضوعة وقلنا صلي نقصد هنا صلاة الجنازة. وإن أذن الأذان وقلنا صلي يعني صلي الفريضة. وإن قلت صلي فأحيانا يبقى أقصد بها الدعاء. فإذا الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. حقيقة عرفية حتى الحقيقة العرفية في الكلام ممكن الكلام يخرج من معناه ويتخذ معنى آخر كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. فهنا ثكلتك أمك هل تحمل على المعنى الحقيقي؟ النبي يقول له يا رب تموت يا معاذ مستحيل مستحيل. وإنما تحمل على المعنى العرفي فلا تحمل على المعنى الحقيقي أبدا إنما تحمل على المعنى العرفي. يعني هنا نوع من المداعبة وليس ليقصد بها أبدا. وإذا احنا في اللغة العامية نقول اخص عليك، ولا نقصد أبدا المعنى الحقيقي، وإنما نقصد إيه؟ معنى عرفي، معنى عرفي، وهو فيه تودد وتقرب، مع إن هو في أصل الدعاء لا تودد ولا تقرب. موضوع واضح كده. إذن الكلام يبقى له حقائق متعددة. هذا لمن قال لا مجاز، لمن قال لا مجاز، اللي قال ما فيش حاجة اسمها مجاز، قال إذن الكلام له حقائق، فحسب ما ودي حقيقته، أوديها حقيقة شرعية، أوديها حقيقة لغوية، أوديها حقيقة عرفية، يبقى ما فيش مجاز أصلا، يبقى ما فيش مجاز أصلا. ولذا أنت لو قلت لواحد عربي هات الحكمة هيروح جايب لك الحديدة لبق الحصان، وإذا قلت العالم هات الحكمة يقول لك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هنا ده جاب لك حكمة وده جاب لك إيه؟ حكمة. فالأول أتى بالحكمة حسب العرف، إن عرفه الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الحصان، وحينا تقال الحكمة. طيب، وأما الحكمة فلها معنى آخر، والحكمة في الشرع معناها العلم، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فإذا الكلام له حقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فنحن حين نتكلم في الشرع لابد أن نلتزم الحقيقة الشرعية، لابد أن نلتزم الحقيقة الشرعية. يبقى إذن الكلام إذا قلت لا يوجد شيء اسمه المجاز، يبقى أنت سرت على التقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وكده سرت مع ابن تيمية رحمة الله عليه. ونفصل هذه المسألة في المرة قادمة. طيب واحد يقول ايه، طب ما خلينا في الحقيقة الشرعية، احنا مالنا بقى من الحقيقة العرفية؟ نقول لا، مش ممكن. ده الحقيقة العرفية ممكن تحكم الشرع، تحكم الشرع، تحكم الشرع. يعني النهاردة انت دلوقتي طالب علم، لو جالك واحد وقال مراته انت طالق، هتمشيها شرعي ولا هتمشيها لغوي ولا هتمشيها عرفي؟ عرف. هتقول له طالق، خلاص طالق. هو ما قالش طالق، هو قال انت ايه؟ وكلمة طالق يعني انت متبيضة او متزوقة. فهل لما واحد بيقول لمراته روحي وانت طالق بيقول له روحي وانت متزوقة؟ معقولة يا اخوانا؟ يبقى اذا مش همشي انا على اللغة هنا خالص، ولا همشي على الشرع، لان الشرع لابد ان يقول انت ايه؟ طالق. ولو رجل عربي قال انت طالق ما اعتبروه هذا الكلام طلاقا ابدا. لكن نحن إذا تغيرت الأحوال حكمنا بالإيه؟ بالعرف. إذن أحيانا العرف يقدم، الحقيقة العرفية تقدم، وأحيانا الحقيقة الشرعية تقدم، وأحيانا الحقيقة اللغوية إيه؟ تقدم. كده واضح؟ الحقيقة الشرعية تقدم حين يقول الله وأقيم الصلاة، أقدم أنا الحقيقة هنا الشرعية. لما يقول صل عليهم أقدم الحقيقة الإيه؟ اللغوية اللي هي الدعاء. لما في العرف يقول كذا طالق نحسبها طلاق، وهكذا. إذن في كل مرة حسب سياق الكلام أنت ستحكم، أحيانا تحكم بحقيقة شرعية، وأحيانا تحكم بحقيقة لغوية، وأحيانا تحكم بحقيقة عرفية. وهذا إن شاء الله نستفيد فيه المرة القادمة. يقول في بعض الأخ السائل، يقول في بعض المصاحف يوجد في آخر المصحف دعاء ختم القرآن منسوب لإيه؟ شيخ الإسلام عبد العباس بن عبد الحليم أبو العباس بن عبد الحليم تيمية، وهذا الكلام غير صحيح، وليس من كلام شيخ الإسلام، بل شيخ الإسلام يرى أنه بدعة. فما فيش دعاء اسمه دعاء ختم القرآن، ما فيش. ولذا ما بيجي يختموا مثلا القرآن تلاقي عبد الباسط يجيبوا دعاء لعبد الباسط أو دعاء للبنا، هذا بدعة، ولا يوجد دعاء اسمه دعاء ختم القرآن. والدعاء الذي يتم في الحرم لما بيختم القرآن أيضا بدعة أيضا. يقول جاءني عمل عبارة عن البحث عن دواء نادر في الصيدليات وشراؤه، ثم يؤخذ مني بمبلغ أعلى، أي على كل علبة دواء عمولة، ولا أعلم بماذا يفعلون بعد أن يجمعوا هذا الدواء، خاصة أن معهم لمرض الكبد. أذهب طيب شو إذا كان الدواء ده نادر والرجل يحتاج إليه، وبيحتاج إلى كميات غير موجودة في المنطقة اللي عنده، وبيكلفك تروح تلف وتجيبه له عشان ياخده ويتعاطاه، فبيدي لك أجر، لا بأس، مش أي إشكال هنا خالص، ولا أي شيء، ولا بعينة ولا أي حاجة خالص. لكن إن كان يجمعه ليخزنه ويبيعه بسعر أعلى، ويعني يريد يسحبه من السوق ويبيعه، هذا احتكار وهو لا يجوز. إذا كان الاحتكار في الغذاء القوت الضروري حرام، ففي الدواء من باب أولى، فلا بد من النظر إلى ظروف المسألة. يقول قلت في الدرس السابق أن هناك فرق بين علم أصول الفقه والفقه، نعم وضحناه، فنرجو إيضاح الفرق بين الفقه والفقه المقارن. الفقه اللي هو فهم المسائل الشرعية، الفقه فهم المسائل الشرعية، والفقه في الغالب إذا درسه الطالب لابد أن يدرس على مذهب ثم بعد ذلك يتعلم بقية المذهب. فالإنسان إذا درس على مذهب يبقى هنا بيدرس الفقه مثلا على المذهب الحنبلي أو على المذهب الشافعي، لكن إذا درس الفقه بالمقارنة بالمذاهب كلها يقول المسألة دي يقول الشافعي كذا ويقول المالكية كذا ويقول الأحناف كذا ويقول الحنابلة كذا والراجح كذا، فهذا اسمه فقه إيه؟ مقارن، لأنه يقارن المذاهب بعضها ببعض ويأخذ بما صح دليله. ولو درست فقه مذهبي لابد تبين الراجح. يقول أنا بسافر يوم الخميس وأصوم الاثنين والخميس ومعي رخصة يوم الخميس، ولكن أحب أن أصوم يوم الخميس، فهل أنا لا أعمل بالرخصة؟ نعم أنت لا تعمل بالرخصة ولكنك تعمل بالعزيمة، فلا بأس العمل بالعزيمة، لا بأس لك أن تصوم. فصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ولكن قال عبد الله بن رواحة كنا نسافر في شدة الحر وما منا من صائم، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عن غيره، عن غير عبد الله بن رواحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، كنا نسافر في شدة الحر وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا من صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، فهكذا كان يصومان. وكان الصحابة رضي الله عليهم إذا سافروا منهم من يفطر ومنهم من يصوم، فلا ينكر هؤلاء على أولئك ولا أولئك على هؤلاء، فهو الراجح في المسألة أنك مخير فيها. يقول سمعتك في درس تقول لا يجوز لأخ أن يقول لأخيه ادعو لي، وقلت أنها بدعة، وأنا ما قلتش بدعة، أنا قلت لم يرد لها دليل، لم يرد لها دليل، فكيف ماذا تقول في حديث دعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب المجاب؟ طيب بظاهر الغيب احنا ما اتكلمناش عن، بقولش حرام انك تدعي لاخوك، بقول ما تقولش لاخوك ادعي لي، لكن بقول خلي عندنا دم واحنا ندعي لبعض بظاهر الغيب وبظاهر الحق ندعي، فتكلمك وتكلمني وتدعي لي وادعي لك وادعي لك من بظاهر رضي الله، لكن ما تقولش ادعي لي ولا اقول لك ادعي لي، لانه هذا لم يرد في شرع الله ابدا ابدا. وحديث لا تنسنا من صلح دعائك حديث لا يصح. يقول معي ناس في الشغل وفي السكن لا يصلون ويشربون المخدرات ونصحتهم لكن لا يسمعون ويضيقوا مني، مع العلم أنهم يقولون ألفاظ وحشة وإذا اقتربت منهم ينقص إيماني، وأنا إذا اجتنبتهم يغضبون مني، فماذا أفعل؟ اجتنبهم على قدر ما تستطيع، وإن غضبوا فليغضبوا، لأنك تأمر وتنهى بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فلك أجر، لكن لا تخالطهم لأن الإنسان ضعيف وإذا خالف أهل المعاصي جذبوه إليهم. يقول شخص يريد أن يبدل سيارته التاكسي بتاكسي آخر ولا يريد أن يدفع فرقا، مع العلم أن صاحب التاكسي الآخر موافق على هذا البدل، فهل هذا التصرف جائز؟ لو يعني يأخذ تاكسي ويأخذ فرق؟ آه طبعا لا شيء، لا فرق، فيش إشكال أبدا ولا ربا ولا أي حال. يقول مع أن الماركة مختلفة، حتى لو الماركة متفقة، حتى لو في من موديل واحد ومن سنة واحدة وشبه بعض وكل حاجة، لأن في السيارات السلع هذه ليس فيها ربا، الربا محدد في أصناف ما يكال ويدخر، ما يكال ويدخر ويكون قوتا للناس، وفي النقدين الذهب والفضة، لكن باقي غير الذهب والفضة فلسه التاكسي بيتاكل، ما بيتاكلش التاكسي، حدش بياكل تاكسي،